أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم، نلخص ما تقدم ثم ننطلق إلى البحث الجديد. تقدم أن صاحب الكفاية قد أفاد بأنه في موارد التخصيص بالمنفصل يكون العام مستعملا في العموم، أي في ما وضع له. غاية الأمر أن المراد الجدي يكون هو الخصوص، فينثلم المراد الجدي ولا يكون هنالك تطابق بين المستعمل فيه الذي هو العموم والمراد جدا وواقعا، وهي دلالة حالية تصديقية ثانية، وعليه فلا يلزم المجازية. نعم، موضوع الحجية ليس هو الظهور الاستعمالي، موضوع الحجية للخطاب هو الظهور التصديق الجدي. فبالمجيء بالمخصص الذي هو أظهر من شمول العام لمورد التخصيص، أو هو نص في التخصيص على اختلاف الألسنة، يقدم الخاص على العامي بمقدار مورده بالنسبة للدلالة التصديقية الجدية. أما المراد الاستعمالي فيبقى على حاله، فلا تلزم المجازية أصلا، ومن هنا فيكون الشمول العامي للباقي بعد التخصيص من باب أنه مستعمل حقيقة فيما يشمله، ومراد جدا أيضا، لأن أصالة التطابق بين ما قال ما استعمل وما يريد تجري ما لم يأتي ما يرفعها. في مورد التخصيص جاء ما يرفعها، في غير مورد التخصيص لم يأتي ما يرفعها، فيكون شمول العام للباقي، لأن الاستعمال أساسا هو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا.
شمول العام للباقي على القاعدة،
على القاعدة يكون التخصيص أشبه ما يكون رفع يد عن بعض أفراد العام للضرورة، والضرورة تقدر بقدر، فيكون من باب طرو المانع لا من باب قصور المقتضي، حتى بعد طرو الخاص. المحقق الإصفهاني قال هذا الكلام يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول الذي يرد، نسألك يا شيخنا الخراساني صاحب الكفاية، لأن البعث هل هو بعث حقيقي بالنسبة إلى تمام أفراد العام؟
قبل المخصص طبعاً، قبل المخصص.
هل هو بعث حقيقي بعد التخصيص؟
بعد التخصيص.
هل هو بعث حقيقي أو ليس بعثاً حقيقي؟ حتى قبل التخصيص ما في فرق. ليش؟ لأن التخصيص هو اقتطاع من البداية، ما دام علمنا بالتخصيص فنقول من البداية، هل جعل العام ليكون العام مرادا جدا، أم جعل العام ليكون مرادا جدا بالنسبة لبعض أفراده دون البعض الآخر؟ إن قيل مراد جدا بالنسبة إلى تمام الأفراد فهذا لا يجتمع مع التخصيص، وإن قيل هو مراد جدا بالنسبة إلى بعض الأفراد دون البعض مع التحفظ على الاستعمال الحقيقي، يكون قد استعمل بداعي البعث والتحريك بالنسبة لبعض الأفراد، واستعمل بداع آخر لا بداع البعث والتحريك بالنسبة إلى الأفراد الأخرى، فيلزم أن يجتمع في استعمال واحد داعيان. مو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ديروا بالكم، لكن الداعي للإتيان بالاستعمال داعيان، فيلزم استعمال اللفظ في معنى واحد بداعيين لا بداع واحد، بداعي البحث والتحريك والحجية بالنسبة لغير مورد التخصيص أحسن، ولا بداعي البحث والتحريك بالنسبة لمورد التخصيص، بل بداعي ضرب القاعدة كما يعبر المحقق الخراساني، يعني لكي تكون هناك قاعدة واحدة.
ضرب له جعل
ضرب القاعدة أو جعل القاعدة، ضرب القاعدة هنا لا بمعنى ردها، يعني بمعنى تأسيس القاعدة بهذا المعنى. يقول المحقق الإصفهاني: لا مانع من استعمال لفظ بداعيين إذا كانا ينضويان تحت داع واحد جامع بينهما، أما إذا كانا متضادين لا يجتمعان تحت جامع واحد فهذا من الواضح جدا أنه أقل ما يقال فيه إنه خلاف الظاهر جدا، ونحن نتعاطى مع الظهورات إن لم نقل بامتناعه، لأنه لا نتصور داعيين في استعمال واحد، يعني هو إما ممتنع وإما خلاف الظاهر جدا. هذه خلاصة الإشكال الأول، وهذا إنما يلزم بناء على كلام صاحب الكفاية من أن الاستعمال في الكل استعمال واحد وهو استعمال حقيقي. طيب جيد. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني كان يقول بأن ظاهر كل إنشاء أنه بداعي البعث والتحريك لا بداعي جعل القاعدة الكلية الواحدة في الكون. طيب جيد. فيدور الأمر حينئذ بعد ورود المخصص واكتشافنا أنه من الأول، يعني المخصص مو ناسخ يا إخوان، أنا هذا نبهتكم عليه قبل، المخصص يخرج بعض الأفراد من العام منذ جعله لا من الآن فصاعدا،
منذ جعل العام
نعم حجيته إثباتا من الآن، لكن يقتطع من العام من البداية، هذا معروف في محله، الخاص يقتطع من العام منذ جعله.
مثل
صار ناسخ يا شيخنا،
مثل المتصل، لأن المتصل هم من البداية.
انتبهوا فرقه عن المتصل، انتبهوا للفرق، أن المتصل يمنع من الأساس تعميم العام لتمام أفراد الطبيعة، وأنا بينت هالمعنى قبل، قلت المخصص المتصل يقتطع من الطبيعة العادل، يقتطع من العالم قبل دخول أداة العموم عليه، فيكون عمومه أي أصلا هو عموم العالم العادل، مو عموم العالم وحده ولا العادل وحده. أحسنت. طيب جيد. فهو من بدايته عموما بهذا الحجم، هذا ما يختلف العموم،
لكن هذا عام وجل.
أحسنتم، هنا كل بحسب الظاهر مستعملة في العموم، وكل عالم عندما قال لا تكرم العادل، بعد كل عالم عمومها عموم العالم، لا عموم العالم العادل ولا عموم العادل وحده. فالاقتطاع من العالم بالمخصص يعني أن تعميم كل إلى كل أفراد العالم ليس مرادا، إما استعمالا فيلزم المجاز، وإما جدا فيلزم عدم التطابق بين المستعمل فيه والمراد جدا. لكن في جميع الأحوال انتبهوا لهالنقطة يا إخوان، هذا فرق عن المتصل. المخصص يكشف عن أن المولى من الأساس لا يريد تعميم الحكم إلى مورد المخصص. يعني إذا اليوم قال أكرم العالم وبعد شهر قال لا تكرم العالم الفاسق، ينكشف أنه من البداية هو لا يريد إكرام الفاسق. هسه إذا من البداية يريد، ليش من البداية ما بين؟ حتما لا بد من حكمة هنا، وإلا لو لم تكن هنالك حكمة لكان لغوان جعل الحكم شاملا لغيره من يريد شموله له، ولو حكمة التدرج في بيان التشريعات والأحكام لتعويد العبيد شيئا فشيئا على النظام التشريعي، أي حكمة كانت فلتكن، لكن لابد من فرض وجود حكمة. طيب جيد، يقول المحقق الإصفهاني في إشكاله الثاني: الظاهر من الإنشاء أنه مجعول بداعي البعث لا بداعي جعل القاعدة، يعني التعميم للكل ولو بأكثر من داعي، يعني بداعي البعث وبداعي غيره. طيب بعد أن ورد المخصص، بعد أن ورد المخصص ما الذي ينكشف لنا؟ ينكشف لنا مخالفة أحد ظهورين: إما ظهور استعمال العام في العموم، ينكشف أن كل غير مستعملة في العموم بل يراد منها بعض الأفراد للعالم لا كل الأفراد، وهم خصوص أفراد العالم العادي، وإما الظهور من حيث كون الداعي هو التعميم، فيكون الاستعمال ما خدش، الذي خدش هو الداعي، فيكون ظهور كل عالم في أنها بداعي البعث والتحريك نحو كل عالم قد خدشت، فيدور الأمر بين هاتين، وهو كون الإنشاء بداعي البعث والتحريك بلحاظ بعض الأفراد لا كل الأفراد، وهذا خدش الداعي، خدش تعميم الداعي، أو خدش الاستعمال في العموم، واحد من الاثنين. جيد، يقول المحقق الإصفهاني: ونحن بقدر ما نبحث لا نجد مرجحا لأحدهما على الآخر، لا نجد مرجحا لأحدهما على الآخر، كما يمكن أن يكون الاستعمال بداعي البعث والتحريك، يمكن ويكون البعث والتحريك بلحاظ البعض دون البعض الآخر، كذلك يمكن أن يكون الاستعمال مجازا في الكل. بعبارة أخرى أوضح، بعد أن جاء عام وجاء مخصص، انكشف لنا بالمخصص اللي هو منفصل أن العام ليس شاملا لتمام الأفراد، وهذا من البداية، وهذا ما كنا نعلم نحن، إنما علمنا بعد ورود الخاص،
لكن الشمول وعدم الشمول من البداية، وإلا صار نسخا لحظ بعضها. طيب إذا كان الأمر كذلك، يقول المحقق الإصفهاني، هذا يكشف عن أحد أمرين: إما أنه من البداية هو استعمل في الكل ويريد البعض على مستوى الإرادة الاستعمالية، وإما استعمل في الكل ويريد الكل لكن لا بإرادة جدية للكل، بإرادة جدية للبعض. فهنا يوجد خلل، يوجد انخراط للقواعد، إما بلحاظ مقام الاستعمال، كل موضوعة لكل مدخولها لاستيعاب جميع أفراد مدخولها، وانكشف بعد ورود المخصص أنه لا يريد كل أفراد مدخولها، لا يريد. إما يكون نرفع يدنا عن الإرادة الجدية بلحاظ الجميع، وإما يكون نرفع يدنا عن الاستعمال في الجميع فيكون مجازا في الباقي. انتبهوا، يقول المحقق الإصفهاني: ما في هنا أقل وأكثر، ما في قدر متيقن، يدور الأمر بين هذين والاحتمال متوازي. إن قلنا هو رفع يده عن المراد الجدي بالنسبة إلى الجميع فيبقى البعض فقط، فهذه هي مقالة صاحب الكفاية، فيتم كلام صاحب الكفاية. وإن قلنا هو رفع يده على مستوى الاستعمال عن الشمول للجميع، فيكون الاستعمال استعمال، وإذا كان مجازي لا معين حينئذ في البقية لمجاز من المجازات. فيكون حينئذ كلام صاحب الكفاية غير تام. وبعبارة أوضح، يقول المحقق الإصفهاني: طرو المخصص المنفصل كما يتناسب مع التجوز في الاستعمال، يتناسب مع التجوز في الإرادة الجدية، ولا مرجح لأحدهما، مع أن كلام صاحب الكفاية لا يتم إلا على الثاني.
إذا واحد قال لكم رجح الثاني، وهو أنه ما دام إجا المخصص المنفصل فتيقننا جدا أن المولى يريد البعض، وهذا البعض يتناسب مع الاحتمال الثاني.
طيب، يريد البعض، لكن نحن لا ندري أنه في مقام الإبراز والبيان هل بيّن إرادته للبعض بخرقه لقاعدة الاستعمال أو بخرقه لقاعدة الإرادة الجدية. لا يمكن تعيين الظهور بالبراهين العقلية. انتبهوا لهالنقطة.
خرق القاعدة الجدية ما قدر متيقن؟
قدر متيقن على مستوى النتيجة، لكن لا يعين أحد الطريقين للوصول إليها. البراهين العقلية شيخنا لا تعين باب الاستعمال وباب الظهور.
النتيجة واضحة ليش بعد؟
النتيجة واضحة في أن كلامه غير شامل لفصاق العلماء، لكن هل هو على مستوى الاستعمال غير شامل أو على مستوى الإرادة الجدية فقط؟ أنت يمكن تقول لجنابك أنه إذا الاستعمال حقيقي والإرادة الجدية غير موجودة، فهذا يعني تصرفا في المراد الجدي فقط، أما إذا الاستعمال مجازي فهذا يعني تصرفا في الإرادة الجدية والاستعمال معا، ومن هذا الجهة يصبح أقل وأكثر. خوش كلام هذا، ولكن نقول أن يكون قد استعمل مجازا على مستوى الألفاظ يحتاج إلى مؤونة زائدة أو لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهذا اللي يكون الطولة مو اللي تتفضلوا به. إذا يحتاج إلى مؤونة زائدة نقول لا داعي لهذه المؤونة الزائدة ولا دليل عليها. إذا لا نحتاج إلى مؤونة زائدة ولو كان هو من هذا القبيل، نقول لا مانع من أن يتوسل إلى بيان مراده الجدي باستعمال المجازي.
وهذا
طيب جيد. هل هو يحتاج هنا إلى مؤونة زائدة أو لا يحتاج إلى مؤونة زائدة؟ استعمال المجازي
بالجدي
بالاستعمال المجازي جدي قطعا لا يحتاج. نقول المدعى أنه لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. لماذا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة؟ لأن أي شيء يذكر في المقام هو المخصص المنفصل، والمخصص المنفصل بعينه كما يصلح أن يكون قرين على التصرف في المراد الجدي، يصلح أن يكون قرين على التصرف في المراد الاستعمال، فصلاحيته للقرينية على كلا الوجهين واحدة. فإذا كانت صلاحيته للقرين على كلا الوجهين واحدة فلن يلزم من مجازية الاستعمال في الخصوص بأداة موضوعة للعموم تجوز، قل لن يلزم مؤونة زائدة متجوز.
أفكاراً دقيقة،
أفكاراً جداً دقيقة. عليكم السلام ورحمة الله.
لكن صار هم البيان ما تتساعد فكرة دقيقة،
ما هي فكرتها كلش دقيقة. طيب المحقق الإصفهاني يقول كلا الإشكالين، مو إحنا اللي نقول، المحقق الإصفهاني عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا هذا الشباك ما أعرف حارك المحقق الإصفهاني يقول كلا الإشكالين المذكورين نجيب عليهما بجواب مشترك، والجواب المشترك على إشكالينا على أستاذنا صاحب الكفاية خلاصته. لا هذا هم ذكرناه في الدرس السابق. يقول المخصص المنفصل، في المتصل ما عندنا كلام لأنه مو تخصيص أصلا، هذا من البداية ولد ضيقا، والتصرف مو في أداة العموم، تصرف في الاقتطاع من اسم الجنس والطبيعة قبل طرو أداة العموم عليه. أكرم كل عالم عادل، قيدنا العالم بالعادل ثم أدخلنا كل عليه من البداية، ما يسمونه ضيق فمركيا. كلامنا أساسا في التخصيص الحقيقي، يعني في التخصيص بالمنفصل. في التخصيص بالمنفصل المخصص إما يأتي قبل طرو الحاجة، يعني قبل حضور وقت العمل، وإما بعد طرو الحاجة، يعني بعد حضور وقت العمل. إذا جاء المخصص المنفصل قبل مجيء وقت العمل فلا شك حينئذ في أنه من متكلم اعتاد عادته أنه يبين مراده في كثير من الحالات بكلامين منفصلين نعلم منه هكذا. هو ليس متكلما عرفيا على مستوى العرف العام في هذه الجهة. علمنا أن شارعنا يتدرج في بيان مراداته وتشريعاته، ففي كثير من الحالات يبين كلامه العرفي في الأصل ببيانات منفصلة، إما ببيانين أو أكثر، فيبين بعض المراد ببيانه لحكمة يؤخر بيان البعض الآخر، وكذلك قد يبين تمام مراده بخمس كلمات لحكم معينة يؤجل بعض البيانات. متكلمنا متكلم من هذا القبيل، شارعنا متكلم من هذا القبيل، فحينئذ يكون قد جعل من البداية كلامه بداع واحد لا بداعين، وهو داعي البعث والتحريك، ما عنده داعيين، عنده داع واحد اسمه البعث والتحريك، ولكن هذا الداعي لا ينبئ عنه كلامه الواحد، ينبئ عنه كلاماه معا، فما لم يأتي كلامه الثاني أو لم نحرز بأصل عقلائي أو شرعي عدم وجود كلام ثاني له، ولو نحن اللي ما عصرنا التشريع جينا بعد التشريع كالفحص بالفحص مثلا، فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأن كلامه الأول كان بداعي البعث والتحريك تماما. تبهتم؟ وهذا معنى عدم حجية العام إلا بعد الفحص عن المخصص كما يضربوها قاعدة في محله. فحينئذ ما دام أساسا الداعي الجدي لا يقتنص من كلام واحد لهكذا متكلم، فحينئذ نقول بأننا عند حضور وقت الحاجة والعمل لن نستطيع أن نعمل إلا بعد أن نفحص أن هذا المتكلم هل جاء بكلام ثان لنعرف مراده الجدي النهائي أو لا. وهذا يلزم منه لازم يا إخوان أن المتكلم اللي عادته هكذا كلامه الأول ما لم يحضر وقت العمل يكون كلاما مجملا، لا من حيث اللفظ والاستعمال، من حيث المراد الجدي لا محالة سوف يكون مجملا. هذا لازم واضح لهذه الفكرة. ظهوره اللفظي لا إجمال فيه، استعمل اللفظ فيما وضع على مستوى الاستعمال، استعمال حقيقي، لكن حيث إنه يبين جزءا من مراداته الجدية ولو على مستوى الأجزاء والقيود والشرائط بكلام منفصل عادة، فكلما تكلم بكلام ولم يحضر وقت العمل، دققوا يا إخوان، فهذا يعني أنه قد يكون هنالك جزء من مراده الجدي لم يبينه بعد وسوف يبينه قبل حضور وقت العمل.
فإذا آخر سنتظر بها وقت العمل
أحسن. ليش؟ لأنه إذا حضر وقت العمل ولم يبين، عليكم السلام، إذا حضر وقت العمل ولم يبين فهذا يكشف عن أنه لا يوجد لديه إضافة في المقام. انتبهوا يا أخوان، شو يعني لا يوجد لديه إضافة في المقام؟ يعني مراده الجدي شامل لجميع الأفراد. ليش؟ لأنه إذا حضر وقت العمل وكان مراده الجدي غير شامل في مثالنا لجميع الأفراد لبعضها فقط، لكان مخلا بجزء من مراده الجدي، وهذا معنى ما يقال له تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، انتبهوا يا إخوان، انتبهوا حقيقة لهالنقطة اللي يقولها المحق الإصفهاني. المحق الإصفهاني كلامه دائما ما يترك خلأ فيه عادة، وأقول معصوم، ولكن لا يترك عادة ثغرة. يقول نعم يمكن أن يحضر وقت العمل يوجد انتباه ويكون مراده جدا وواقعا وحقيقة على مستوى الملاكات الحقيقية الواقعية في المتعلق الشمول للبعض دون الكل، ومع ذلك يحضر وقت العمل ويعمل المكلف ويتوهم المكلف أن المراد الجدي الواقعي والملاك الواقعي في المتعلق هو بالنسبة لكل الأفراد، ويدخل في عهدة المكلف حينئذ ماذا؟ كل الأفراد. ولكن يكون مراد المولى جدا وواقعا بعض الأفراد بهذا المعنى، بمعنى أن الملاك الواقعي ليس موجودا إلا في بعض الأفراد. طيب البعض الثاني ليش عمم إليه؟ يقول يكون التعميم حتى حضور وقت العمل وحتى لو حصل إيهام للمكلف بأن الملاك الواقعي في الكل، بعبارات السيد الشهيد، يكون مصب حق الطاعة هو كل الأفراد، وإن كان الملاك واقعا موجود في بعض الأفراد. لماذا؟ لمصلحة ثانوية تقتضي التعميم إلى الأفراد التي ليس فيها ملاك واقعا، ولو كان هو هيبة تعميم الحكم. طبعا دول البعض الثاني لازم ما في ملاك مضاد موازي أو أقوى. إذا في ملاك مضاد موازي أو أقوى لا يمكن التعميم إليه حينئذ، يكون هنا تعارض وتنافي على مستوى الملاكات. لا بد أن يكون ملاك البعض الثاني اللا بشرط الذي يجتمع مع البشرط. فيكون يقول الملاك بالنسبة لبعض الأفراد وهم العلماء العدول موجود في المتعلق واقعا، بالنسبة للبعض الآخر اللي هم العلماء غير العدول في فرض تأخير المخصص عن وقت العمل ولو في بداية التشريع، يكون من قبيل وجود مصلحة ثانوية. هذا اللي عبرت عنها أنا في الدرس السابق بالسياج للمصلحة الأولية الموجودة في القسم الأول من الأفراد. هذه المصلحة قد تنتفي بعد العمل مدة من المدد، فيأتي المولى بالمخصص حينئذ. هذا بحث ثبوتي مو إثباتي، لا تطلب مني مثال والله فقهي واقعي، هذا بحث ثبوتي. لا لا مو نسخ، هسه راح أبين كيف مو نسخ. هسه راح أبين كيف يكون مو نسخ. فحينئذ يكون ما عمل بلحاظ العالم الفاسق كان امتثالا للأمر الأول، ولكن لم يكن فيه ملاك واقعي، كان تمام الملاك الواقعي بلحاظ الأفراد من القسم الأول وهم العلماء العدول. نعم المصلحة الثانوية اقتضت أن يأتي المكلف بكل الأفراد استغراقيا، كلامنا في العموم الاستغراق، إلى أن تنتفي هذه المصلحة الثانوية، إلى أن يتثبت هذا الحكم في وجدان المكلفين التابعين لهذه الشريعة. وهذا قد يكون له حكمة عقلائية. إذا كان له حكمة عقلائية من هذا القبيل، يقول المحقق الإصفهاني لا مانع منهم، غاية ما هنالك بطرو المخصص نكتشف بعد حضور وقت العمل، نكتشف أن الملاك الواقعي موجود في بعض الأفراد من الأول وفي بعضها غير موجود من الأول. هذا فرق عن النسخ. النسخ إنما يكون بتغير الملاك الواقعي فيغير المولى حكمه. هنا لم يتغير شيء في الملاكات الواقعية، كان الملاك الواقعي بلحاظ البعض ولا يزال بلحاظ البعض. البعض الثاني الذي شمله الحكم لمصلحة ثانوية سياج للحكم لمن شمله الحكم لمصلحة واقعية من البداية، فحينئذ لم يتغير على مستوى الملاكات شيء، ومن هنا المخصص لن يكون ناسخا، لأن دخول إكرام العالم الفاسق أو أفراد الفاسق من العالم في العهدة لم يكن ناشئا من ملاك فيها، كان ناشئا من نفس ملاك الأولى، وكانت المصلحة فيها ثانويتان وليست أوليتان.
إذا اتضح من جواب على أشكاله أنه هو يعيد الكفاية بس بطريقة أخرى.
أحسنتم. بس إن شاء الله الاستنتاج غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.